الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه الوصايا عند وصية الله سبحانه وتعالى بين وصايا لقمان، الله سبحانه وتعالى قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وهذه شرحناها بالأمس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. هنا انتقل إلى المعاملة مع الوالدين إن لم يكونا على دينه، وحصل منهما الدعوة إلى الشرك، فكيف يتعامل مع الوالدين؟ الله سبحانه وتعالى جعل المعاملة مع الوالدين عند اختلاف الدين والدعوة إلى الشرك، دعوة الابن للشرك، أن يصاحبهما في الدنيا معروفا وأن لا يطيعهما. ولذلك قال: وإن جاهداك، عبر بالمجاهدة للطلب، يعني ما قال وإن طلب منك، لأنهما إذا طلب منه سهل الرفض، لكن ذكر الله أعلى الأمرين المجاهدة. وإن جاهداك، فالفتنة تكمن في الطلب أم في المجاهدة؟ في المجاهدة. ولذلك هذا السر ذكر المجاهدة للطلب. قال الله سبحانه وتعالى: وصاحبهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فنهى الله عن طاعة الوالدين في معصيته. وقوله تعالى: ما ليس لك به علم، هذا القيد مهم، يعني هو عام فيما في الشرك وكذلك في أي شيء يطلبانه، ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، هنا فرق بين المصاحبة حال الكفر وبين الاتباع، فالاتباع ممنوع والمصاحبة مأمور بها. وكان هذا الحكم وقت التنزيل ظاهر جدا، لأن حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمكة اختلف دين الابن عن الأب، والأخ عن الأخ، والعكس، لأن في بداية الإسلام الاختلاف في العائلة نفسها ظاهر، لكن لا يزال الحكم هذا يعني مستمر. وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكل ما هو معروف مع الوالدين من الإحسان القولي واللفظي والمالي، كل أوجه المعروف تبذل لهما. وهناك فرق بين الإحسان والمعروف وبين محبتهما لأجل دينهما، فهذا لا يجوز، فإنه منهي عنه، فإن الإنسان لا يواد من حاد الله ورسوله، يعني أن تكون بينهم مودة دينية، لا، وإنما الإحسان، والإحسان لا يلزم منه المودة. وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. فأمره باتباع سبيل من أطاع الله. وتقدم معنى الإنابة، أن الإنابة هي الاستمرار على الطاعة، فأمره باتباع من أناب إلى الله، ونهاه عن اتباع والديه. ولذلك قال واتبع سبيل، يعني طريق من أناب إلي. وهنا فيه تعويض له، فحينما ترك والديه لدينهما عوضه الله بسبيل المؤمنين. واتبع سبيل من أناب إلي، إلي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فمجازات كلا الطرفين عند الله سبحانه وتعالى. فلا يشتغل الابن بكونهما كافرين ويسيء لهما، لهما حسابهما عند الله سبحانه وتعالى. ثم رجعت الوصايا إلى لقمان. قلنا هذا أنه وصايا أو وصية من الله بين وصيتي لقمان. عاد الحديث إلى لقمان فقال الله سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله. يقول إن تك مثقال حبة، المثقال ما يقدر به الثقل، ولذلك جاء هنا على وزن الآلة. المثقال معروف أمر وزني يوزن به الأشياء، مثقال حبة من خردل. هو ينصح ابنه أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، مهما تعمل من عمل وإن دق فإن الله يعلمه وسيأتي به. لكن بماذا شبه الأمر؟ هنا يكمن دقة التشبيه والمراقبة لله. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، الخردل معروف يعني هي شجرة لا زهار، صغيرة صفراء تتحول إلى قرون، هذه القرون دقيقة جدا على شكل مربعات، هي البارزة هذه الخردل بالكاد تراها بالكاد. هو ماذا يقول؟ إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هي الآن لو تلقى على هذه الطاولة لا تراها ممكن. فهو يريد أن يخبر أن علم الله أدق مما تتصور. فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي بها الله، معناه سيأتي بأعمالك، هذا المغزى، سيأتي بأعمالك مهما دقت حسنة كانت أم سيئة. يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل ما هي متصفة بالخفاء لا تخفى. ثم ختم الله سبحانه وتعالى بما يتناسب مع هذا المثال الدقيق، إن الله لطيف. اللطيف هو الذي يعلم دقائق الأشياء. يقول أهل العلم اللطيف يعلم دقائق الأشياء، فهو البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم من مصالحهم من حيث لا يحتسبون. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، فيكون لك رزق ييسره وأنت لا تعلم، هذا لطف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهنا قال إن الله لطيف خبير. ولذلك يقول المفسرون اللطيف تقترن بالخبير، لأن الخبير الذي يعلم بواطن الأمور. فلذلك من لطفه أن يسر للإنسان وأن يسر له أسباب الرزق وأسباب السعي، ويسر له حياته في كل جوانبها، ويسر له وأعانه على الطاعة وأعانه على أمور كثيرة وسخر له ما في السماوات والأرض، هذا كله من لطفه. فآثار اللطيف كثيرة جدا. فأنت إذا دعوت الله وأنت تستحضر هذا اللطف فإن الله ينظر إلى القلب، إذا كان القلب مستشعر مثل هذه المعاني استجاب له. ولذلك هذا يدعو وهذا يدعو، وبينهما كما بين السماء والأرض من المعاني القلبية والإيمان بأسماء وصفات. فأم إسماعيل حينما تركها في الصحراء بواد غير ذي زرع فقالت إلى أين يا إبراهيم؟ قال إن الله أمرني أن أضعك هنا كما في الصحيحين. قالت اذهب فلن يضيعنا. هنا استشعار الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى. إن الله لطيف خبير. فالقرن بين اللطيف والخبير، اللطيف الذي يلطف بك ويوصل لك كل ما هو خير لك، شعرت أم لم تشعر حتى ولو لم تسأل، والخبير العليم ببواطن الأمور. فإذا اجتمع فاللطيف في الظاهر والخبير في الباطن. ثم انتقل الحديث في وصية لقمان إلى الأعمال الصالحة. قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأمره أول ما أمره بإقامة الصلاة، ثم أمره بأمر جامع، وهذه تظهر حكمة لقمان. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه كلمة جامعة أرشده إلى فعل كل الأمر بفعل كل خير والنهي عن كل شر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يدخل فيها أعلى المعروف وهو التوحيد، وأدنى المنكر يعني أخبث المنكرات وهو الشرك، وما بينهما هنا وهنا. ثم لما عرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل الرسل قال واصبر على ما أصابك. وهذه وصية في غاية النفاسة، لأن الإنسان لن يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في نفسه وأهله ومن حوله إلا بالصبر على ما أصابك. فلا تقل آذاني فلان أو تأذيت أو سمعت قولا، واصبر على ما أصابك. ثم قال إن ذلك من عزم الأمور، يعني مما يعزم عليه ومن أعلى الأمور. ثم انتقل إلى من أصول العقيدة إلى الأعمال الصالحة. والآداب ولا تصعر خدك للناس. ما معنى تصعر؟ السعار أصله مرض يأتي في الإبل يجعل أعناقها ملتوية، يعني ترى البعير المصاب بالسعار ملوي عنقه، فالمتكبر شبهه كأنه لوى عنقه، الناس تحدث وتكلمه وهو من كبره يلوي عنقه كأنه ما يسمع. قال ولا تصعر خدك، وفي قراءة ولا تصعر خدك بترك التشديد والألف، ولا تصعر وهي قراءة حمزة والكسائي وأبو عمرو، ولا تصعر خدك. فهذا دليل على الكبر، فالناس تكلمه وهو يلوي بعنقه لا يريد أن يسمع، نسأل الله السلامة، كبرا. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح هو فرط النشاط، فيظهر في المشي بحالة تبختر واختيال، فهو كأنه يمشي نشيطا أو نشطا من فرط النشاط، يقوم بهذه الحركة وهي التبختر والخيلاء. هنا يريد أن يصيه بمشية تدل على أنه صاحب وقار لا صاحب خيلاء. قال: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو الخيلاء وهو الكبر، لكن أتى بصيغة مختال لأن صيغة مبالغة، يعني كثير الخيلاء، وهذا أقبح ما يكون في الكبر. فصيغة الافتعال هذه تدل على شدة الخيلاء، والفخور صيغة مبالغة، يعني كثير الفخر شديده، كثير الفخر شديده. طيب كيف يمشي؟ قال: واقصد في مشيك، يعني ليكن مشيك قصدا لا مسرعا، فرط نشاط وحركة، ولا متباطئا مشية الوقور. واقصد في مشيك، فاجعل مشيك قصدا، لا كبرا وخيلاء ولا استضعافا. واغضض من صوتك، الغض هو النقص، يعني نقص الصوت واستعماله، لأن رفع الصوت واللجاج ليس فيه وقار وليس فيه هيبة، ولذلك شبهه قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لأن الحمار صوته عالي جدا، ولذلك شبه بهذا الأمر. فلو كان رفع الصوت خيرا لما جعله للحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه وصايا لقمان. انتقلت الآيات الآن إلى أدلة التوحيد والوحدانية، وانتهت الوصايا الآن. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وسبق معنا آيات كثيرة في هذا التسخير بالأمس، فجعل ما في السماوات والأرض مسخر لنا، سخر لنا الرياح، سخر لنا ما في الأرض، ما في السماء. من أهم ما في السماء هي الرياح والمطر وإنزال الغيث وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، فجعلها مسخرة ننتفع منها بلا ضرر. ولو كانت هذه الأمور لا تسخير فيها لما عاش الإنسان على هذه الأرض. فلو كانت الدنيا كلها عواصف ما استطاع أحد أن يستقر، ولو كانت الطرق مسدودة وكلها جبال ما استطاع الإنسان أن يعيش، لكن جعل فيها أنهار وفجاج وطرق، وجعل الحياة مستقرة، وقال: وأسبغ عليكم نعمهم. إسباغ النعم كثرتها إلى درجة أنها كأنها تتلبس الإنسان. أنت تقول هذا ردائي سابغ، ما معنى سابغ؟ يعني مغطي الجسد. فشبه كثرة النعم كأنها لباس سبغك، يعني سابغ لبسته وزاد. نحن ماذا نقول؟ أسبغ الوضوء، يعني اكمله تماما. وأسبغ عليكم نعمه، نعمه مفرد مضاف يعم، يعني أسبغ عليكم جميع النعم. ثم بين الله سبحانه وتعالى في وصف هذه النعمة ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. ظاهرة نراها، والباطن كثير. النعم التي باطنة لا نعلمها، كل يوم نرى منها شيئا جديدا. هذا من هذا وصفه يستحق العبادة. هذا الخطاب: ألم تروا أن الله سخر لكم؟ نقول نعم رأيناه، إذن فاعبدوه وحدوه، هذا الغرض من الأمر. ثم ذكر حال من الناس لا ينتفعون بهذه الآيات: ومن الناس من يجادل في الله. كيف يجادل في الله؟ يعني في ألوهيته، ولذلك أتى بلفظ الجلالة، يجادل في الله. ولفظ الجلالة مشتق من أله، يأله، يعني من يؤله، من يعبد. يجادل في الله، لا يوحد الله ولا يؤمن برسله ولا يؤمن باليوم الآخر. فقال الله سبحانه وتعالى يجادل، لكن ما هي مجادلته؟ بحق بباطل، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه مراتب العلم ثلاثة، اللي هو معرفة العلم، الاجتهاد والتلقي والمطالعة. فهو ليس عنده لا علم ولا هدى ولا عنده كتاب منير فيه آيات بينات، وخصوصا المنزل فيهم القرآن في ذلك الوقت. هم في الحقيقة يجادلون، فليس عندهم نبي سابق كما حصل لليهود والنصارى، وليس عندهم كتاب كذلك كما هو حال اليهود والنصارى. يعني هذا أسوأ فريق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا لليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني جادلهم بقوة. فهؤلاء لا كتاب ولا نبي ولا شيء، فأقبح الجهل جهله. وذلك قال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لأن هؤلاء المشركون لم يسبق لهم نبي كما مر معنا، ولم يسبق لهم كتاب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذا بيان أنهم ليس عندهم شيء. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هم وجدوا آباءهم أهل شرك. رد الله عليهم: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني حتى لو كان الشيطان يدعوكم أنتم إلى عذاب جهنم تطيعوه وتتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه؟ ولذلك ترك الجواب، الجواب هنا متروك، يعني تقديره أفتتبعونه وتضلون بسببه. يعني أولو كان الشيطان يدعوهم فيتبعونه، يعني هل تتبعونه؟ فهو أسلوب تحكم. ثم كعادة القرآن حينما يذكر الكافرين يذكر المؤمنين، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، تقدم معنا بالأمس وأقم وجهك للدين القيم، وأقم وجهك لله حنيفا، يعني أن تسلك سبيل أو السبيل الذي أرشدك الله له. ومن يسلم وجهه إلى الله بمعنى تكون وجهته إلى الله سبحانه وتعالى، ويسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الأنبياء. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، والجملة حالية يعني متصف بالإحسان. وعرفنا بالأمس من المحسن، صفاته الذي يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يؤمن بالآخرة، هذه من ضمن أوصاف درجة الإحسان. فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى تأنيث الأوثق، مثل ما مر معنا بالأمس، الحسنى تأنيث الأحسن، السوء تأنيث الأسوأ، الوثقى تأنيث الأوثق. العروة الوثقى تختلف أقوال المفسرين، كل يعبر بمعنى صحيح، ومعناها العروة الوثقى هي الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، سواء قرنا الكتاب والسنة، لا إله إلا الله، أو العروة الوثقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كل هذا من العروة الوثقى التي يستمسك بها. من استمسك بها، لأن القرآن يشبهها بالعروة الوثقى التي إذا استمسكت بها تستوثق، ولذلك سماها الوثقى من التوثق. والله يشبه هذه المعاني لأجل أن تكون محسوسة. واعتصموا بحبل الله. كيف نعتصم بحبل الله؟ يعني كأنه شبه الحق بالحبل، كل يمسك فيه للنجاة. تشبيه يعطي المعنى من الصورة الذهنية للصورة الحسية. وإلى الله عاقبة الأمور، عرفنا بالأمس عاقبة الأمور منتهاها، فالله سبحانه وتعالى إليه ترجع الأمور، وعاقبة الأمور عنده. فعاقبة المؤمنين حميدة، وعاقبة الكافرين سيئة. ثم جاء التوجيه المستمر في القرآن دائما ويتكرر، ولاحظوا حينما نمشي في الآيات بهذا القدر يظهر لكم تتابع النصيحة بشكل متقارب. ومن كفر فلا يحزنك كفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الكفار يعاندون ويرى بأسهم وقوتهم فيحزنه هذا الأمر، ويرى أنهم على كفر فيحزنه من وجهين: حزن عليهم كشفقة منه عليهم، وحزن أنهم كفروا بالله ووجود الكفر. أخبره الله أن هذا لا يؤثر عليك ولا تحزن عليه، لكن هنا التعبير جاء بصيغة جديدة عن المعتاد. المعتاد: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هنا قال: فلا يحزنك كفره، أسند النهي إلى كفرهم، فنهاه عن مداومة الفكر بالحزن لأجل كفرهم. لا يحزنك الكفر هذا، لا يحزنك، فبالتالي لا يحزنونك هم أيضا، لأن احنا نقول لا تحزن عليهم، الآن هنا لا تحزن من كفرهم. فرقتم الأمرين؟ أحيانا ولا تحزن عليهم على الأشخاص، وأحيانا يقول فلا يحزنك كفره، الآن ينهى عن الحزن من الكفر، وأحيانا من الشخص، كلاهما، لأن الإنسان يتضايق من وجود الشخص الكافر. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب كفر وكانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا الشخص ولا عمله يؤثر عليك، استمر في دعوتك. العدد ليس مطلوب، يؤمن أو لا يؤمن ليس لك حساب، إذن لماذا أحزن؟ يعني امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وضرب الله بها المثل العظيم، ما ترى ما أثر عليها فرعون وهو أطغى أهل الأرض، كما لم ينفع إبراهيم والده، لم ينتفع والد إبراهيم وهم في بيت واحد. إذا أقمت التوحيد في نفسك واستقمت أجرك وافي، لأن الحزن إذا زاد عن أو الحزن العام طبيعي يكون في الشخص، لكن إذا زاد أثر عليه في طاعته، وربما يحدث له أشياء كثيرة من الانصراف، من الجزع، من الضيق الذي يلهيه عن طاعة الله. فهذه أول أسلوب الآن من الأمس كان لا تحزن عليها، لا الآن فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعكم. وهنا التوجيه الإلهي له، الجميع سيرجع إلى الله فسيحاسب هذا وهذا، فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، يعني ما تكنه الصدور وتخفيه يعلمه، فبالتالي ما ظهر أولى. هنا قد يقول قائل وهم يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الله لم يهلكهم؟ السنة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى يعطي مهلة للظالم، للكافر، للعاصي، يعطي مهلة، وهذا من سعة حلم الله لعله يرجع. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده كما مر، رجوعه وهدايته عظيمة، فلذلك الله يمهل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وذكر المفسرون أن فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى أمهله الله 40 عاما، فليس معنى ذلك أن الله تركه لم يعاقبه، لا، وإنما والسر في ذلك الآن اسمعوا، نمتعهم قليلا. هو يظن أنه جلس في الدنيا طويلا، لكن التمتيع في الدنيا مهما متع قليل أم كثير؟ قليل. الإنسان يجلس يعمر 60 عاما 70 عاما، طيب وبعدها مات، إذا جاء الموت إيش يقول؟ وكأني ما لبثت. لكن لو كان يعصي ما كان يقول هذا، ما كان يقول هذا، يرى أن الحياة طويلة. شوفوا السر، نمتعهم قليلا، يعني هذه الدنيا مهما جلس قليلا، حتى لو جلس عمر نوح قليل، الآن نوح عليه الصلاة والسلام بعدما مات إلى اليوم نعتبره كأنه قليل، قليل، ولا أحد يستطول الآن الشيء ويقول كل شيء راح، فما أتى بعده ينظر على أنه قليل. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، انظروا هذا هي العقوبة التي يجهلونها، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ما معنى نضطرهم؟ يعني نلجئهم إلى عذاب ملزم لا يمكن أن ينفك عنه، وعبر بالاضطرار، يعني نضطرهم يعني نجعلهم ذا ضرورة، يعني عذاب لازم لا مفر منه. شوفوا المصطلح اللفظة، نضطرهم يعني أن العذاب هذا إذا جاء ما في مفر، مثل ما نقول إنسان وقع في ضرورة، إذا وقعت في ضرورة أنت تقول أنا في ضرورة لا أستطيع الخروج، هنا كذلك نضطرهم فعذاب ملزم. ثم قال حتى يتناسب مع الاضطرار إلى عذاب غليظ. طيب العذاب مرة يكون أليم مرة مهين، الآن غليظ. المفردة القرآنية هنا غليظ، غليظ من صفات الأجسام، تقول هذا الشيء غليظ من صفات الأجسام، يعني كأن هذا العذاب من شدته غليظ شديد. شوف الوصف، أعطاه وصف الأجسام، تقول هذا غليظ. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفون الحق، وهذا القرآن يبدي ويعيد فيها لتقريرها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى يبين ما سبق أن في وصايا لقمان الاستكبار، يعني لا يسمع آيات الله، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. قل الحمد لله، لماذا حمده، حمد نفسه سبحانه وتعالى؟ لأن خلق السماوات والأرض طبعا وما بينهما أمر عظيم جدا يحمد الله عليه، فهو دليل شاهد على الحق، كما مر معنا خلق السماوات والأرض بالحق وأجل مسمى، يعني خلق لتكون دليل على وحدانيته وعلى البعث. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال بعدها لله ما في السماوات والأرض. ماذا تلاحظون في الجملة الجديدة هذه؟ جاءت بدون حرف عطف، ما قال ولله ما في السماوات، لا، الجملة هذه نزلت منزلة النتيجة، يعني من خلق السماوات والأرض واستحق الحمد فله ما في السماوات والأرض، فهي كالنتيجة. النتيجة أن لله، اللام هنا للاستحقاق، أن لله ما في السماوات والأرض. إذا قلت ما في السماوات، والسماوات بهذا الحجم والأرض كلها لله، يفعل ما يشاء، ولذلك ختم إن الله هو الغني من له السماوات والأرض وما فيها وملكها وخلقها العظيم، وخلقها العظيم هذا هو الغني، مستغن كامل الغنى، يريد فقط منا التقوى ثم يجازينا وهو غني. الغني الحميد، محامده كثيرة، صيغة مبالغة، حميد يعني كثير المحامد، لأن الله سبحانه وتعالى استحق الحمد ظاهرا وباطنا، استحق الحمد في السماوات والأرض وفي الآخرة، وله الحمد في الآخرة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى آية عظيمة في كلامه، الحجج السابقة واللاحقة كلها، قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت، كما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صادقة عادلة. وقال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن ما في الأرض من شجر يبرأ فيصبح أقلاما ويمده سبعة أبحر ليكتب كلام الله لنفذت، وكلها كلمات صدق وعدل، لا تختلف أبدا. والإنسان بشر عاجز لله المثل الأعلى، ما يستطيع أن كلامه خطأ وكثير الخطأ وليس فيه وفيه غث وفيه سمين، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذه الحجج وهذه الكلمات التي تم صدقا وعدلا لم تقنعكم، إذن ماذا يقنع؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى عادت الآيات الآن لتقرير البعث، لاحظوا الحديث عن التوحيد والقرآن والبعث، هذا محور القرآن، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. بعض المفسرين ذكر سبب نزول أن أبي بن خلف قال خلقنا الله من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة كيف يعيدنا مرة أخرى، فالخلق بدأ بتدرج فكيف يستطيع الإعادة؟ وهذا السبب لم يثبت لكنه يرشد إلى معنى الآية، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا مر معنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق بالصيحة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة إن الله سميع بصير، يعني سميع لأقوالكم بصير بأحوالكم فهو قادر على إرجاعكم. ألم ترى أن الله، ثم هذا استكمال لأدلة القدرة، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى، هنا إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل وميز بين الليل بظلمته والنهار بضوئه وجعل لكل نظامه، هذه آية، ولو جعل الليل علينا سرمدا ما استطعنا أن نعيش ولو جعل النهار كذلك ما استطعنا، لكن تسخير، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وهذا إشارة إلى أن هذا النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للشمس والقمر في الطلوع والخروج له أمد، فإذا أذن الله بيوم القيامة خرجت الشمس من مغربها وأذن بقيام الساعة فأصبح لا يوجد، لا هذا النظام ذهب كله، فلا ليل ولا نهار، لا شمس تخرج ولا قمر يخرج بانتظام، كل يجري إلى أجل مسمى. ومر معنا بالأمس أن الكواكب القرآن يعبر عنها بأنها تجري تسبح لأنها في السماء يمسكها الله سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماء والأرض أن تقع، إن الله يمسك السماء والأرض، إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، وكل في فلك يسبحون، وهنا يقول كل يجري، وكما يشاهد الآن بالعين المجردة الآن كأن الأرض معلقة يعني في السماء هكذا، لا يطغى أحد على أحد حتى يأذن الله فالنجوم تنكدر وتسقط إلى غير ذلك عند قيام الساعة، وأن الله بما تعملون خبير، يعني يذكر هذه الأفعال التي تدل على قدرته وسعة خلقه ومع ذلك بما نعمل خبير، الخبير هو العليم ببواطن الأمور، لأن هذه الكلمة تفيد ذلك في اللغة. ذلك الجملة هنا موقع النتيجة أيضا، ذلك يعني ما من انفراده بالتوحيد، من الآيات السابقة بانفراده بالتوحيد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكل ما يدعى من آلهة فهي باطلة، وأن الله هو العلي فهو عالم في السماوات والأرض، عالم على خلقه، وسيأتينا بعد قليل استواء على عرشه، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، الكبير العظيم الذي يعني كل شيء دونه، كل شيء دونه. الختم هنا مهم بالاسمين، لأنه ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء عظيمة جدا، إلاج الليل بالنهار وجريان الشمس والقمر وقبل السماوات والخلق، وهي كبيرة ضخمة جدا، لا يمكن الإنسان أن يعلم حجم السماوات هذه. سيأتينا في سورة السجدة أن الملك إذا نزل بأمر الله ينزل من عند الله إلى الأرض في نصف يوم، ويصعد في النصف الثاني، يذهب ثم يعرج، ينزل ثم يعرج، يحتاج في قطع المسافة هذه يوم واحد. الله أخبر أنها 1000 سنة مما نعد نحن، ما هذه السرعة والمسافة؟ يعني الملك يقطع ما نحتاج أن نقطعه في 1000 سنة، هو يقطعه في يوم واحد. أنتم تخيلوا 1000 سنة، يذهب 100 و100 و100، من يستطيع أصلا أن يستمر بالمسير 1000 سنة؟ 6 ساعات وتوقف، 10 ساعات وتتوقف، هذه 1000 سنة. يقول العلماء مسافة الخيل المضمرة، الجواد المضمر، سير لا ينقطع، يقطعها في هذه السرعة، معناه هذا الملك يقطعها في سرعة لا يمكن تقديرها، هذا مخلوق يقطعها بأمر الله، الأمر عظيم. لذلك لما ختم قال إن الله العلي الكبير، أكبر من كل شيء ترونه. ألم ترى أن هذا أيضا دليل آخر، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم آياته، تجري في البحر بنعمة الله. فجريانها في البحر هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، كيف سخر الماء وجعل هذا الماء يستطيع حمل هذه السفن ولا تغرق، وأيضا تجري، وسخر لها رياح، فلولا وجود هذا التسخير لما استطاع المركب أن يثبت على الماء أصلا، فضلا عن جريانه، فضلا عن أن يكون مصدر الناس في الرزق وتجارة الناس الآن، كان 3/4 التجارة عن طريقه، طريق البحر. بنعمة الله ليريكم من آياته، وليس كل آياته، من آياته، من تبعيضية، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار صيغة مبالغة، وشكور صيغة مبالغة، وختم بهذا ليبين أن منزلة أو فضيلة الشكر والصبر خصلتان، من فعلهما اعتبر بالآيات. فصبار يعني كثير الصبر، فيصبر على طاعة الله، يصبر عن معصيته، يصبر على أقدار المؤلمة، شكور لنعمته، لأن الذي يشكر يعرف قدر المنعم فيطيعه، والذي لا يشكر لا يرى لله نعمة، وهذا خطورة عدم الشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم ذكر حالهم وقت الحاجة يلجؤون إلى الله كما هو المعتاد، وإذا غشيهم موج كالظلل. الظلل جمع ظلة، يعني هذا الموج من علوه وحجمه وكثافته كأنه فوقك ظلة، كأنه سحاب تستظل تحته، حتى يبين القرآن يعني كيف الكرب الذي أصابهم. وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، عرفوا الإخلاص الآن، وعرفوا أنهم لن ينجيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الكافر عنيد، يقولون في والد إبراهيم آزر لما رأى إبراهيم خرج من النار، الله أنجاه من النار، خرج، شوف الكفار كيف عندهم من العناد، قال والله يا إبراهيم لا إلهك خير من إلهنا اللي نجاك، طيب ارجع للحق، لا، قال والله يا إبراهيم لا إلهك خير من إلهنا لأنه نجاك، احنا ما استطعنا أن نحرقك. دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. منهم مقتصد يعني ينجو ولا ينكر لكن يبقى على كفره، ومنهم من يجحد، يعني يقول ما هذا نجونا بأنفسنا نجونا بآلهتنا، ينكرون. فالله ذكر أنهم ينقسمون إلى قسمين مع كفرهم، منهم المقتصد الذي يقول قولا قصدا، ومنهم من يجحد. ثم وصف من يجحد قال وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، ختار صيغة مبالغة أيضا، وهو الغدر، أشد الغدر يقال ختار، كل ختار كفور، كفور فعول، كثير الكفر. لماذا يصفهم بهذا؟ لأن غدرهم متكرر، كفرهم متكرر متأصل، فاستحق صيغة المبالغة هذه، هي تسمى صيغة مبالغة لكن هي حقيقة تدل على كثرة الكفر وكثرة الغدر. ثم ختمت السورة أشبه ما يكون بالموعظة الختامية، وهذا أسلوب قرآني حينما يذكر الحجج والعبر والجزاء يختم بموعظة، وهذا أسلوب من أسلوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنك إذا ذكرت الأدلة وذكرت تفاصيلها والجزاء وما ينتظر هذا من جزاء حسن وهذا سيء، تختمها بموعظة، يا أيها الناس، خطاب عام، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، اتقوا ربكم. التقوى هي فعل الأمر وترك النهي، والخشية هي خوف مع تعظيم، يعني واخشوا يوما يعني خافوا هذا اليوم واقدروا قدره، عظموا هذا اليوم، هذا يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أتى بمثال يدل على أن هذا اليوم لا يمكن لأحد أن ينظر في أحد، والأمر في ذلك حتى لا يقول الكافر أو المعاند أو العاصي أن هناك من يساعدني في ذلك اليوم. فقال الوالد لا يجزي عن ولده، ما ينفع ولده في الدنيا، يعطيه نفسه في الآخرة لا، كل واحد يقول نفسي نفسي. ولا مولود هو جاز عن والده، عبر بالولادة يعني ما قال ولا ولد عن والده. دقة التعبير هنا تفيد، لأن التعبير بالمولود يثير الشفقة، يثير الشفقة، يعني الولادة تثير الشفقة والعطف. يعني ولا مولود هو جاز عن والده، مع كونه ولد بسببه ومن صلبه وظهره ما استطاع أن ينفع. فالتعبير بالمولود أقوى في المعنى الاشتقاقي من الولد. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وهذا هو اللي يجب أن يستشعر كل مؤمن، وعد الله حق لا يحرفك أحد عنه، الذي يحرفك دعه، هو سيلاقي مصيره، لكن أنت لا تتنازل عن دينك أو عن عبادتك أو عن توحيدك. إن وعد الله حق، وأخبر أن أكثر ما يؤثر ويضعف إيمان العبد في الوعد فلا تغرنكم الحياة الدنيا. اثنين يغرونك، الدنيا والشيطان. ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان. يعني لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الشيطان الغرور، يعني هو موصوف لشيء محذوف، يعني ولا يغرنكم بالله الشيطان الغرور. فكيف تغر الدنيا؟ الغرور يعني الاغترار بالدنيا، يظن الإنسان أنها تنفع من دون الله سبحانه وتعالى، أو يعصي الله فيها فيغتر بها، فيراها هي الحياة التي يستغني بها. كما أن اتباع الشيطان كيف يغتر الإنسان به، يظن أن ما يوسوس به هو الحق ويظهر خلاف ذلك، هذا الغرور التغرير. مثل إنسان يغرر بشخص يظهر له ما يشبه الحق والأمر باطل، فكذلك الحال هنا في الدنيا، تظهر أنها مبهرة وأنها هي الحياة فينسى الآخرة، والشيطان يوسوس له فيظن ما وسوس به أنه هو الحق والحقيقة خلاف ذلك، هذا الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، وهذه الأمور المغيبات الخمس استأثر الله بها. إن الله عنده علم الساعة فلا أحد يعلم متى، وينزل الغيث. فرق بين متى ينزل الغيث وبين ظهور علاماته، فقد ترى علامات تدل عليه فتقول سيأتي غيث، لكن لا أحد يعلم متى ينزل، فربما تأتي سحاب وكذا ولا تمطر، ويعلم ما في الأرحام. فمن حين علم الله المسبق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا علمه بما سيكون، لكن هذا باعتبار ما في الأرحام، فمن يكون نطفة إلا والله يعلم ما هي، ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد إلى غير ذلك. أما ما يوجد في الطب الآن من رؤيته فهو بعد ما يتشكل، لكن وهو علم نسبي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ثم ختم عليم خبير. والختم هنا متناسب مع هذا الأمر، فهو عليم بما بالغيب، وعليم لأدق الأمور التفصيلية العلمية، وهو الخبير. ولذلك دائما المفسرين يقولون عليم بالظواهر، خبير بالبواطن إذا اجتمعت، إن الله عليم خبير.